أحبائي المستمعين، نحييكم من صوت المحبة، ونقدم لكم الأخ مشير عون والأب يوسف معلوف برنامج من 10 حلقات بعنوان الله في الفكر الفلسفي. نستعرض عليكم هالعناوين كلها سوا لحتى نعالجها مع بعضنا خلال هالفترة، لحتى نفهم مفهوم الله في الفلسفة. علينا أولا أن نحدد ما هي الفلسفة، رح يكون عنوان الموضوع الأول، وأصول الفلسفة، كيف ظهرت الفلسفة في حياة الإنسان هو الموضوع الثاني، ومن بعدها ننتقل إلى فكرة الله، فكرة الله وجذورها أولا في الكتاب المقدس، وثانيا في الفلسفة، خامسا أن موضوع مهم جدا بعنوان الحاجة إلى المطلق، أن الإنسان بذاته في حاجة تدفعه إلى التعلق بالمطلق. وننتقل إلى البرنامج السادس أو الحلقة السادسة بعنوان الإيمان وعصر الأنوار، الإيمان المسيحي ومشاكله في القرن 18 مع الفلسفة ومع الفلسفة العقلية خصوصا. والحلقة السابعة هي بعنوان المعنى الفلسفي للحياة. هون هالموضوع قسمناه إلى قسمين، الأول بعنوان التشاؤم الإنسان اللي بيسكر على حاله كل بعد مطلق، كل بعد ما ورائي، ومسميناها نحن انغلاق الأفق. والبعد الثاني لمعنى الحياة في الفلسفة طبعا الإيجابية أو الانفتاح على المطلق. والحلقة التاسعة رح نتكلم فيها على الإلحاد وأبعاد الإلحاد في حياة الإنسان، أسباب الشك. والحلقة العاشرة نحن نتكلم عن إله المسيحية طبعا من نظرة فلسفية ولاهوتية بالوقت ذاته، منركز خصوصا على أهمية الثالوث الأقدس، على أهمية العلاقة والاتصال، على أهمية الشركة، على أهمية التأله في حياة الإنسان ورفع الإنسان إلى درجة الألوهة. كلها مواضيع رح نعالجها مع بعضنا ونعطيكم خبرتنا في هالمجال. هذا ننتقل دغري إلى الحلقة الأولى بعنوان ما هي الفلسفة، وبعطي الكلمة للأخ مشير عون اللي هو بيحضر دكتوراه في الفلسفة عن فيلسوف ألماني اسمه هايدغر، بتصور بيقدر يفيدنا كتير بهالمجال هذا.
شكرا أبو جوزيف. الحقيقة تحديد الفلسفة رح نبلش ننظر نظرة مقاربة أولى للفلسفة من خلال النظر إلى اختلاف الفلسفة عن شيئين مهمين، العلم الوضعي اللي بتناول دراسة الأشياء والواقع الموضوعي، والعلوم الإنسانية الأخرى يلي الفلسفة عادة تدمج فيها لها العلوم. فإذن قبل ما نحدد الفلسفة كتحديد لذات الفلسفة، تحديد خاص بالفلسفة، رح نجرب نشوف شو الفلسفة بتختلف عن العلم الوضعي. أبونا جوزيف هون بتعطينا فكرة بالنسبة للعلم الوضعي تحديده والفلسفة تحديده، وبعدين العلوم الإنسانية شو الفرق بين العلوم الإنسانية والفكر الفلسفي يلي هو دراسة لأصول كل علم ومبادئ تقام تنشأ عليها العلوم الإنسانية. فإذا بالاختلاف عن العلم الوضعي، شو الفلسفة إلى ميزة خاصة؟ العلم الوضعي، ما هو العلم الوضعي؟
العلم الوضعي هو علم ينطلق من الواقع، ينطلق من عملية حسابية واضحة ما فيها شك، بينما الفلسفة لا تنطلق من أشياء واضحة 100%. وهون بيصير الاختلاف. العلم يكتشف الوجود، بيحلله وبيستخلص من هالوجود من هالكون من هالحياة بيستخلص آراء، ولكن آراء واضحة وآراء لا فيها ما فيها شك أبدا.
مثلا هون بهالمجال هذا فينا نقول إنه العلم ما بيفكر بالوجود، الفلسفة تفكر بالوجود.
نعم.
العلم يكتشف،
العلم يكتشف أشياء موجودة ويحللها، بينما الفلسفة تذهب أبعد من ذلك إلى أمور غير مرئية أحيانا.
هاي بالنسبة لاختلاف الفلسفي عن
العلم الوضعي.
العلم الوضعي واختلافها عن العلوم الإنسانية الأخرى كالتاريخ أو علم الاجتماع أو علم النفس، شو الفرق بين الفلسفي وعلم التاريخ أو علم النفس أو علم الاجتماع؟
الفلسفي رح نشوف هلأ تحديدة بطريقة واضحة، ولكن إذا أخذنا علم التاريخ أو علم الاجتماع، علم الاجتماع بينطلق من أمور واقعية، من إحصاءات، من دراسات واضحة، وبيعطينا إجابات واضحة عن الشيء عم تعاش، وكذلك التاريخ. بينما الفلسفي تعاصر الإنسان كل حياته، يعني إنسان من 3000 سنة بيقدر يطرح الأسئلة تبعه، اليوم واحد بيقدر يطرح نفس الأسئلة تبعه. لهيك في شوية اختلاف بين علم الاجتماع وعلم
الفلسفة. علم الاجتماع أو علم التاريخ أو علم النفس موضوع محدد أكثر،
محدد في الواقع،
محدد، بينما الفلسفة
شاملة أكثر،
شاملة وتنظر في أصل كل علم، بتفكر بالأساس يلي يبنى عليه العلم.
صح.
هذا
لهيك الفلسفة بعد ما شفنا هالمفارقة بينه وبين العلم الوضعي وبين العلوم الإنسانية العديدة موجودة بالعالم، ننظر اليوم إلى هويتها، كيف انطلقت الفكرة كفكرة فلسفة، شو معنى كلمة فلسفة، منين جاي ككلمة هذه.
إذن هون حنستعرض مختلف المراحل التاريخية
بطريقة طبعا سريعة جدا. تطور الفلسفة في العالم انطلاقا من اليونان حتى أيامنا الحاضرة، ولكن طبعا بطريقة سريعة.
إذا بلشنا بالفكر ما قبل اليونان، الفلسفة كانت كتير مرتبطة بالميثولوجيا، كان في نوع من محاولة لكشف هالقدرات الطاقات غير الطبيعية اللي بتتحكم بمسيرة الكون. فإذا الفلسفة ما كانت متميزة كتير عن اللاهوت الطبيعي اللي كان
صح
عبي يخط نوع من طريق معين. وصلنا لحديت الفكر اليوناني مع أرسطو أفلاطون وسقراط اللي أنشأ ما يسمى بحب الحكمة. فإذا كان أول تحديد للفلسفة،
أول تحديد هو في الواقع للفلسفة حب الحكمة، أي حب المعرفة، وهذا شيء يتحلى به الإنسان. كل إنسان يسعى بحياته إلى الحكمة إلى المعرفة، والمعرفة على أنواع مثل ما بنعرف. أول شغلة بنعرفها معرفة الذات، وهذا الجملة هيدي الرائعة اللي كانت مكتوبة على هيكل دلف في اليونان، واللي شافها سقراط واللي أخذها كمثال لحياته، اعرف نفسك. من هالمنطلق هيدا فينا نحدد الفلسفة، أول وجه للفلسفة معرفة الذات. معرفة الذات بتستدعي إنه واحد يطلع من ذاته ليعرف العالم الخارجي اللي حوالي، العالم الخارجي هالكون كيف بفصل، كيف مركب،
صح،
وشو أصل هالكون. هالشي هيدا بيخلي الإنسان يدخل في عالم الفلسفة ويفكر بهالأمور هذه كلها.
هذا أول تحديد الفلسفي، وهون ما بننسى إنه كان هالبحث عن معرفة الذات مرتبط بغاية،
غاية معينة. الغاية هي السعادة، لأنه يعني الإنسان الموجود بالكون هذا كل طموحه وكل غايته وكل شيء اللي بيسعى له إنه يعيش مرتاح، يعيش سعيد، يلاقي حل لمشاكله، يلاقي حل لصعوباته. والفلسفة هي من العلوم، وكانت تسمى أرقى العلوم في الماضي، وما زالت يمكن بتساعد الإنسان لحتى يكتشف أكثر ذاته، لحتى يكتشف العالم اللي عايش فيه، ولما الأبعد من العالم، لحتى يلاقي نوع من السكينة، نوع من الراحة، نوع من الطمأنينة، نوع من السعادة.
نعم.
هذا في الفكر اليوناني إذا بدنا ناخده بطريقة سريعة كتير، كان عند سقراط أو كان عند أفلاطون أو أرسطو، كلهم هالفلاسفة هودي كان الغاية القصوى تبعهم السعي نحو الخير العام، الخير للإنسان لحتى يعيش الإنسان في هالخير الدائم وفي السعادة الدائمة.
هذه بالنسبة للحقبة الأولى.
الحقبة الأولى.
إذن الحقبة الثانية اللي سيطر فيها الفكر المسيحي، فكر الآباء، كان في تركيز فإذن على ما لح أقول تسخير الفلسفي، وإنما محاولة الاستفادة من هالفكر الفلسفي لتحديد فكر لاهوتي منطلق من الإنجيل، من خبرة الرسل، من تعاليم القديس بولس، وكل الكتابات التي صدرت عن كل اللي تعلموا على يد الرسل. فإذن هالفكر اللاهوتي الأول كان بحاجة إنه يكون في عنده نوع من طريقة تفكير، كان بحاجة إنه يستوعب الفكر الإنساني ويجرب إنه يمسحنه، يطلق عليه صبغة مسيحانية، يركز على إنه اللاهوت هو أرقى من الفلسفة، لأنه يسعى إلى معرفة وعيش الحقيقة تتمثل بالمسيح، والفلسفة هي طريق للإيصال لهل عيش.
هو في الواقع الشيء اللي عم تقوله صحيح، والمسيحيين ولا سيما الآباء في القرون الأولى المسيحية اللي كانوا متشربين من الفلسفة اليونانية الأفلاطونية خصوصا، ومن الفكر المسيحي طبعا، من الأناجيل ومن رسائل القديس بولس، الشهادة خليهم يدمجوا، يعملوا نوع من الدمج بين هالفكرين، ويركزوا على الفكرة الدائمة في الفلسفة اللي عطوها نوعا ما صبغة مسيحية مثل ما قلت، يركزوا على هالبحث الدائم عن الله، إنه الله في النهاية هو بعد ما الإنسان بحث وفتش واكتشف من خلال أولا الفكر الإنساني، وثانيا من خلال الوحي المسيحي وحتى في العهد القديم اكتشف إنه في خالق لهالكون، وهذا شيء مهم كتير، إنه صار نوع من شيء ثابت له، و كل تفكيره صار مركز على هالفكرة هذه، كيف أنا بدي اتحد بالله، كيف أنا بدي اتخرب من الله، وكل هاي كل كتابات الأباء يوحنا الذهبي الفم، باسيليوس، غوريغوريوس النازيونزي، غوريغوريوس حتى أغسطينوس في الغرب، كل هالأباء أودي بنلاحظ عندهم هالعطش الدائم لمعرفة الله انطلاقا من الفلسفة وانطلاقا من اللاهوت المسيحي.
هذا بالنسبة للفكر الأبائي.
الفكر الأبائي.
فإذا معروف إنه تاريخيا بالنسبة لانتقال الفكر قبل ما نوصل للمرحلة مرحلة الفكر الوسيطي بالقرون
الوسطى
كان عند العرب كمان نوع من العرب، يعني الفكر العربي الإسلامي، فينا نتكلم عن علاقة ولدت بين الفكر الفلسفي اليوناني يلي أكثر العرب ومنهم العرب مسيحيين جربوا أن ينقلوا للغة العربية، كان في علاقة بين هالفكر العربي فكر اليوناني والفكر الديني يلي مستند لمعاني القرآن الكريم. فإذا صار في نوع من محاولة للتوفيق بين معطيات الفكر اليوناني ومعطيات الفكر القرآني، بس للحقيقة الطابع اللي غلب على هالمحاولات هيدي كان انه الفكر القرآني ما بيتجانس مجانسة تامة مع معطيات الفكر اليوناني، لانه هناك منطلقات أساسية القرآن الكريم بيركز عليها، انه وضع الإنسان يلي غير قادر على اكتشاف الحقيقة إلا إذا أنزلت وحيت إليه من خلال كلام الله، ومعطيات الفكر اليوناني يلي بيخول الإنسان إنه يبحث لوحده عن الحقيقة بمعزل عن وحي معين أو إنزال معين. فإذا كل المحاولات يلي قاموا فيها المفكرين العرب الإسلام لا توضيح العلاقة التوفيقية وصلت إلى حقيقة معينة، هي إنه الفكر الديني هو يلي بده يقود الفكر الإنساني نحو اكتشاف الحقيقة الإلهية. هون ننتقل فإذا للعصر الوسيط، العصور الوسطى.
صحيح، ومن خلال الفكر العربي مثل ما بنعرف وترجمة العرب للغة للفلسفة اليونانية صار في نوع من التأثير على الغرب، كل كتابات أرسطو وكل حتى كتابات أفلاطون انتقلت من بواسطة ابن رشد بواسطة ابن سينا وصلت إلى الغرب وترجمت إلى اللغة اللاتينية واستعملوا الفلسفة هذه وخصوصا في العصر الوسيط ما بنسميه العصر الوسيط في الفلسفة. وأبرز مفكري بدون منازع هو توما الأكويني القديس توما الأكويني اللي يعتبر من أهم الفلاسفة المسيحيين بل أكبر فيلسوف مسيحي نعرف في تاريخنا. وتوما الأكويني اللي كان في الوقت ذاته فيلسوف ولاهوتي وفي مجموعة الضخمة اللاهوتية ملاحظ أنه في عنده نوع من التوفيق بين العقل وبين الإيمان، أي التوفيق بين الفلسفة واللاهوت، إنه هالعلوم هذه ما فيها تنافر أبدا وتكمل بعضها. والعقل عنده طاقات هائلة بيقدر الإنسان يستغلها، ولكن في أماكن بيوصل العقل وبيوقف مع الشيء يقدر يدرك شيء. وهون توما الأكويني بيقلنا إنه على الرغم من قوة العقل ومن أهمية العقل بيبقى محدود. وشو اللي بيكمله؟ اللي بيكمله هو الوحي، بيكمله هو الإيمان اللي بيعطيه أبعاد أخرى وأبعاد أوسع.
إذن هون شو صار تحديد الفلسفة بالنسبة للنظرة هيدي إنه اللاهوت لازم يستفيد من
الضياطة؟ اللاهوت لازم يستفيد من التفتيش الدائم في الفلسفة لحتى نعرف دائما أكثر ولا نتقرب أكثر من الله، لأنه غاية الفلسفة في فكر القديس توما الأكويني التقرب من الله. إذا ما تقربت من الله، إذا ما عرفت الله أكثر، كل الفلسفة تصير فلسفة باطلة، ونقع في نوع من السفسطة في مفهوم القديس أغسطينوس توما الأكويني باعتذر. من هون بعد ما توما الأكويني تقريبا كان هو المفكر الوحيد خلال تقريبا قرنين في أوروبا، والفكر كان سائد في كل جامعات أوروبا، ظهرت الفلسفة الحديثة طبعا إلى جذورها في عصر النهضة، وكل تأثير المفكرين في إيطاليا وكل هالعودة إلى الفكر الكلاسيكي، ظهر نوع من ردة الفعل إنه نحن اليوم قبلين إنه يكون الإيمان يكون الوحي هو كل شيء، ولكن العقل مرات كتير عم بيشك. هالعقل ما عم بيقبل بكل هالمسلمات الإيمانية، بكل مسلمات الوحي. وهون ظهر في العصور الحديثة خصوصا في القرن 17 ظهر فيلسوف كبير اسمه ديكارت. ديكارت لعب دور كبير، ليش؟ لأنه كل الفلسفة من بعد منه أخذت منحة جديد، أخذت أبعاد جديدة، وانطلق تقريبا من نقطة الصفر اعتبارا منه أنه لحتى الإنسان يكون عنده معرفة صحيحة ويكون عنده معرفة حقيقية عليه أنه يبلش يشك بكل شيء، يشك بكل شيء لحتى يتوصل إلى براهين قاطعة وبراهين يقيني. لهيك انطلق ديكارت بفلسفته بالشك بكل شيء، بالحواس، بكل شيء مرئي، حتى شك بعلم الرياضيات اللي هو علم مبني على اليقين ومبني على الحقيقة، شك بكل شيء. وتوصل إلى الجملة اللي بنعرفها كلنا سوا، أنا أشك إذن أنا موجود، وأنا موجود إذن أنا أفكر. هالشي هذا توصل إلى نوع من الثوابت في حياته، أنه شيء ثابت أنه إنسان يفكر. ولكن بقي ديكارت يقول أنا عم بفكر ولكن بعدني عم بغلط، بعدني عم بشك في أشياء كتير عم بتبلبل لي أفكاري. مين بده يكون هو هالكفيل اللي بده يعطيني ضماني لتفكيري وبده يعطيني ضماني للحقيقة اللي أنا عم ببحث عنها؟ هون بينقل هالنقل النوعي في كتابه التأملات، بينقل هالنقل النوعي وبيبرهن لنا انه الله ببراهين عقلية طبعا، بنطلق من براهين عقلية، برهن وجود الله لحتى يقلنا أنه الله هو الكفيل لكل تفكيري ولكل الشيء اللي عم ببحث عنه
لصحة التفكير وبلوغ إلى اليقين في التفكير الفلسفي.
صح.
هون فإذا الفلسفة صارت نوع من تميزت بتحديد عن العصور الوسطى أنه صارت منطلق أساسي الفلسفي، يعني الانطلاق من تفكير الإنسان لإثبات الوجود مثل ما عمل ديكارت، صارت منطلق ضروري للوصول إلى إدراك الحقيقة. يعني مع ديكارت صار في نوع من ثورة بالمعرفة تتلخص أنه الإنسان هو ممر طبيعي للوصول إلى الحقيقة، وهذا ميزة العصور الحديثة يلي أطلقتها الفكرة وكانش موجودة
يعني في نوع من التركيز أكثر عند ديكارت على العقل. يعني مثلا في مطلع كتابه منهجية المنهجية العلمية بيركز وقت اللي بيبعت رسالة إلى الأساتذة في السوربان بيقول لهم إنه نحن منا بحاجة لحتى نبرهن عن وجود الله من خلال الوحي، نحن المسيحيين منا بحاجة مثلا، نحن بحاجة نبرهن عن الله بطريقة عقلية لحتى غيرنا اللي ما بيؤمن مثلنا يعرف إنه الله موجود. ولهيك كل فكر ديكارت مركز على على العقل، وهون النقل النوعية الكبرى إنه صار العقل بمستوى اللاهوت تقريبا، لبل أحيانا تخطى المفهوم اللاهوتي، وهون صار في شق طريق في الفلسفة العقلانية ومفهوم جديد للفلسفة مع ديكارت، وبعد منه إجا سبينوزا وغير من الفلاسفة. الشيء المهم اللي بحب إنه كفي بإخي هالموضوع هذا هو قبل ما ننتقل إلى تحديد الفلسفة الحقيقي للفلسفة، إنه في القرن الثامن عشر في أوروبا ظهر ردة فعل على ديكارت، ردة فعل على الفكر العقلاني اللي كان مسيطر واللي كان أحيانا يكبل الإنسان مع شجر يعرف يعمل شيء. صار في ردة فعل في بريطانيا وانطلقت من فكر تجريبي واختباري، إنه اليوم نحن لحتى نعرف لحتى نكون أفكارنا لحتى يكون عندنا معرفة صحيحة للأمور، علينا إنه نبني كل شيء على الاختبار وعلى التجربة. لهيك وقعوا في نوع من المادية وأهملوا تماما الناحية اللاهوتية، وهذا الشيء بيظهر في فلسفة هيوم فيلسوف كبير في بريطانيا، بيظهر الشيء هذا إنه أهمل تماما الناحية اللاهوتية الناحية الإيمانية وركز خصوصا على الاختبار، إنه لحتى أنا ابني معرفتي بدي انطلق من الاختبار.
هون شو صار دور الفلسفي في الفكر التجريبي الاختباري؟
إنه فكر بس التفكير على حياة الإنسان في العالم.
إذا أفرغت الفلسفة من مضامينها
يعني البعد اللي لازم ينعطى اللي هلا رح نحدده في الأخير أهمل تماما. لهيك بلح ندخل في المفكرين اللي إجوا بعد منهم يمكن نضطر لهم في غير مواضيع مثل كانت مثل حتى نيتشي بعدين وغيره من الفلاسفة اللي كل واحد له رأيه طبعا. بهمنا إنه شفنا كيف تطورت الفلسفة، كيف الإنسان كمفكر في كل العصور وفي كل البلدان كان عنده هالمحاولة الفلسفية في التفتيش عن المعرفة، في التفتيش عن الحكمة لحتى يلاقي معنى لحياته. وهون ندخل في تحديد الفلسفة. تحديد الفلسفة هو تفكير في النهاية في معنى الوجود والغاية من الحياة، إنه الإنسان موجود، شو ليش موجود، ليش موجود، شو الغاية من وجوده، شو دوره في وجوده ووجوده في العالم. هاي الأسئلة كلها سوا إذا ما الفلسفة طرحه ما حدا بيطرح.
حسن، هذا الميدان الخاص بالفلسفة
الخاص.
لأنه ما في علم بالنسبة لنا نحن، ما في علم غير اللاهوت. هلا بنشوف الفرق بين اثنين، بيطرح هيك مواضيع. يعني علم التاريخ ما بيقول لك ليش جيت ولوين رايح وشو معنى وجودك.
حتى العلم كان الفيزياء، كان الرياضيات، كان علم الطب، كل هالعلوم هيدي توصل إلى مطرح وبتسكت. المجال الأكبر والواسع اللي هون الفلسفة تتغنى به إنه تحيق بكل هالعلوم هيدي وبتعطي معنى، تعطي معنى لكل شيء عم بيعمله الإنسان، وهذا ما بيصير إلا بالتفكير، بالتفكير على هالأمور هذه كلها سوا. لهيك الفلسفة تعنى بالبحث في الحقيقة، بالحقيقة اللي بينشدها كل إنسان وبينشدها كل كائن بشري.
فإذا من هون إذا من قدر نلخص مجمل الحديث، الفلسفة بلشت كحب للحكمة والمعرفة، وانتقلت من خلال التطور التاريخي تبعولا للوصول إلى البحث عن أصل، وقت نقول أصل يعني الشيء اللي بينبنى عليه كل العلم، عن معنى، عن غاية الوجود، لهدف حيوي حياتي معيشي. يعني الفلسفة مش تنظير، مش تنظير، لأنه الفيلسوف ولو كان سيرة بعض الفلاسفة غير متشابهة مع غنى فكرهم، بس الفلسفة هدفها الأخير هي تحسين
وضع الإنسان،
وضع الإنسان،
تحسين حياته،
تحسين
يعني
حياته.
تساعد الإنسان، كل إنسان مهما كانت انتماءاته في النهاية، لأنه الفلسفة تتخطى اليوم في عصر الحاضر، تتخطى الديانات، يعني صارت عالم بحد ذاته، قائم بحد ذاته، وغايتها القصوى أنه تساعد الإنسان لحتى يفهم حياته أكثر.
مثلا هون إذا بدنا نعتبر أنه موضوعنا الأساسي هو الله في الفكر الفلسفي، بالنسبة للفلاسفة كان الله موجود في زاوية من زوايا تفكيرهم ولو ما أعلنوا عنه،
لا بل كان دايما هو المحور في تفكيرهم. إذا بتلاحظ حتى المفكرين الملحدين كان بطريقة سلبية كانوا يحكوا عن الله بطريقة سلبية،
يعني معنيين،
معنيين بهالمشكلة
ولو نفيا،
ولو نفيا، ولو نفيا.
نعم،
وهذا شيء مهم كتير. اللي بيهمنا انه في مطلع الحديث هذا نفهم كيف تطورت الفلسفة، وكيف ساعدت الإنسان لحتى يفهم أشياء كتيري، حتى لو بعد أنه أشياء كتيري بعد ما انفهمت، وبعد مشاكل ومسائل كتيري ما انفهمت، ولكن الفلسفة بتساعدنا كلنا سوا لحتى نطرح أسئلة، نطرح أسئلة. الإنسان منه شخص ماشي بدون ما يطرح أسئلة، الإنسان يطرح أسئلة، وهذا الشيء المميز فيه، هذا الشيء المميز الإنسان، وبيخلينا نطلع إلى أمور مهمة كتير نعالجها بالنسبة لحياتنا. لهيك بعد ما شفنا النظرة الأولى هيدي عن الفلسفة،
موضوع تاني
ناخد بالموضوع التاني،
الحلقة
التانية، شو أصول الفلسفة، كيف ظهرت الفلسفة، ما هي
الدوافع
أيوة الأسباب التي دفعت المفكرين على التفكير. نلاحظ أخ مشير إنه الوقت داهمنا، ويمكن حكينا فترة مهمة عن ما هي الفلسفة عند الفلاسفة في حلقات معينة وفي عصور معينة. لح نترككم أحبائي المستمعين، ولحتى مرة الجاي نحكي عن أصول الفلسفة، كيف المفكرين فكروا ومن أي
منطلق
ركزوا تفكيرهم لحتى يبنوا الفلسفة. شكرا.